أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. قلنا بأننا نبحث في مسألتين مهمتين. المسألة الأولى العدة في عبارة الشيخ الكليني، وهذه تقدمت في الدرس السابق، واضح لو أشرحها مرة أخرى. العدة من أصحابنا أخواني عند سيد الخوئي أنها يعني لا يهتم بها، وعدة يعني ثقة، لأنه قلنا العدة أقلها ثلاثة، كلهم من مشايخ الكليني، ولا يمكن أن يروي الكليني ثلاث عن الضعفاء، فالعدة هي فوق الثقة، مو ثقة بعاد. أحسنت. الشيخ الإيرواني قال نطمئن على أن هؤلاء العدة من الثقات، بتوضيح قد بيناه في الدرس السابق. إذن بعد من نسمع عدة، نقرأ عدة في الكليني، من نهتم. امتحانات خلصتوا؟ ها يعني باشر الامتحان إذا تكون عندنا أخذ تمارين، يلا خلوها العدة، هاي التمارين إذا ردنا أخذ تمارين حتى نستثمر. المسألة الثانية المهمة اللي ردنا نبينها، إذن قبل ما أبني أبين هاي المسألة، إذن من تجينا لفظ العدة كيف نتعامل معها؟ على أنها ثقة بأحد الأوجه الأربعة اللي بيناها، إما رأي العلامة الحلي أو رأي السيد الخوئي أو رأي بعض الأعلام أو رأي شنو الشيخ الإيرواني، تختار واحدة من عدهن هاي كافي. إذن العدة ثقة، بل فوق الثقة، لا توقف عندها. بعد ما نتوقف عند العدة، عدة من أصحابنا. المسألة الأخرى المهمة، مسلك الوثاقة ومسلك الوثوق. إحنا هذا تقريبا أشرنا إليه، ولكن نحاول أن نأخذ بعض الأمور المهمة لأهمية هذين المسلكين في مسيرتنا العلمية في الحوزة العلمية المباركة. المسلك الأول هو مسلك الوثوق، والمسلك الآخر مسلك الوثاقة. السؤال المهم والذي له تأثير محوري في دراستنا الحوزوية هو: ما هو المناط والملاك في قبول الرواية؟ هل هو كون المخبر بها بالرواية ثقة، أو كون الرواية موثوق بصدورها عن المعصوم؟ وبعبارة أخرى، ما هو الخبر الحجة؟ هل هو الخبر الذي يرويه الثقة، سواء أفاد الوثوق الفعلي بالواقع والصدور بالنسبة للمعصوم أم لا، أو أنه الخبر الموثوق بصدوره حتى وأن لم يكن الراوي ثقة؟ نعبر عن مسلك الوثوق. المسلك الأول الذي يكون الخبر الذي يرويه الثقة هو الحجة، نعبر عنه مسلك الوثاقة. والمسلك الآخر هو المسلك الذي يكون الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم، وإن لم يكن راويه الثقة يعبر عنه بمسلك الوثوق. أحسن، الوثوق. وفي مقام الجواب اختلف الأعلام، فظهر اتجاهان أساسيان. الاتجاه الأول المسمى بمسلك الوثاقة أو المنهج السندي، والاتجاه الثاني يعبر عنه بالمسلك الوثوق أو الاتجاه الوثاقتي أو تجميع القرائن، عبروا ما شئتم. الاتجاه الأول أن الحجة إنما هو الخبر الذي يرويه الثقة، سواء أفاد الوثوق الفعلي بالصدور عن المعصوم أو لم يفيد. والاتجاه الثاني المسمى بمسلك الوثوق أو المنهج الصدوري أو منهج الصدور، وهو المسلك الذي أجاب عن التساؤل المتقدم بالقول أن الحجة إنما هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم، عليه السلام سواء كان راوي ثقة أو لا. وموضوع الحجية لدى هؤلاء هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم، وهذا ما يعبر عنه بتجميع القرائن والشواهد والمؤيدات على إثبات حال الراوي من التوثيق والضعف. ومن الواضح أن هذا المسلك، مسلك الوثوق، يضع نصب عينيه بناء الوثوق بالصدور من خلال تجميع القرائن والاحتمالات للصدور التي تعطيها كل قرينة وكل شاهد ومؤيد على ذلك. وبالتالي فهذا المسلك قد كسر طوق السند ولا يعتبر بأن السند هو القرينة الوحيدة. إحنا هذا كل أنا أشرت إليه وبينته في الدروس السابقة. المهم أخواني هو المسيرة التاريخية لكل مسلك من هذين المسلكين، يعني أيهما متقدم وأيهما متأخر، ومن القائل من أعلام من المتقدمين لهذين المسلكين. أما بالنسبة إلى مسلك الوثوق أو أسميناه بالمنهج الصدوري أو منهج الصدور، فإن ظهور الحاجة إلى تقييم أحوال الرجال والروايات وبناء ضوابط يعتمد عليها للتفريق بين الخبر المعتبر وغير المعتبر كان نتيجة طبيعية لطرو جملة من الظروف والحوادث والمشاكل على الحديث، كظاهرة الوضع وظاهرة التدليس وظاهرة المذاهب المنحرفة وظهور الرواة الكذابين. كل هذا كان سببا لالتجاء الأعلام إلى منهج سوي وقويم للحفاظ على اليمن، على التراث الذي بين أيدينا، الحفاظ على التراث مين؟ من الكذابين، من الوضاعين، من المدلسين، من المذاهب المنحرفة. حتى يحافظوا على تراثنا التجأوا إلى هذا المسلك وهذا المنهج، وهو المنهج الصدوري، مسلك الوثوق. ومن هنا كانت انطلاقة علم الرجال والدراية، وإن كان في صوره الأولى كمنهج مقوم ومهذب للحديث في مرحلة ما قبل الاستناد إليه، خصوصا أن الشيعة كانوا في عصر الأئمة عليهم السلام يعتمدون الفقه الحديثي. سابقا أخواني أول ما بدأنا ما عندنا رسالة عملية، نعتمد في فقهنا على الفقه الحديثي. الكافي كان رسالة عملية بمثابة رسالة عملية، فروع الكافي، الشيخ الصدوق ما وراء الفقيه كان رسالة عملية، في حين هو روائي، كتاب روائي. ها، هذه الكتب الروائية التي كان يعتمدها الشيعة أنذاك هي بمثابة كتب فقه. وبالتالي اهتم الأعلام في تلك الأزمنة في الروايات، واهتمامهم بالروايات هذا تلخص منه وتمخض منه اهتمامهم بعلم الرجال وعلم تجميع القرائن حتى يحافظوا على التراث أنذاك. ولم يظهر فقه المتون إلا في زمن والد الشيخ الصدوق، وهي سنة تناثر النجوم ووفاة السفير الرابع اللي هي سنة 329. عندما مات السفير الرابع ظهرت فقه المتون، صارت فقهنا نأخذه من متون، كتب بها روايات اللي نأخذ منها رواياتنا وفقهنا من الروايات. زين، هذه المرحلة، مرحلة والد الشيخ الصدوق والشيخ الكليني جمعوا في كتبهم روايات واستخرجوا من هذه الروايات متون فقهية صارت هي المرجع للشيعة في الفقه أنذاك. فمن الطبيعي أن نشير إلى مرحلة المتقدمين هذه وتحديدا من عصر الطبقة الرابعة والخامسة اللي هم أصحاب الإمامين الباقر والصادق إلى عصر الطبقة الثانية عشر عصر الشيخ النجاشي والطوسي. هذه العصر هاي الفترة كان الفقه فقه متون متون روايات إلى زمان الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي رحمهم الله. فالطابع العام إذن لهذه المرحلة هو انتهاجها وتبنيها لمسلك الوثوق اللي هو المنهج الصدوري، وذلك واضح من كلمات جمع من أعلام هذه المرحلة كما هو واضح من كلمات الشيخ الكليني في مقدمة كتابه الكافي. ردت أجيب الكافي بس شوي ثقيل. الشيخ الكليني رجعوا اللي عند الشيخ الكليني يقرأ المقدمة مالته يفهم من الشيخ الكليني أنه تبنى المنهج الوثوق مسلك الوثوق جمع قرائن تجميع قرائن اطمئنانية، وهذا صفة بارزة من مقدمة الكليني. الكليني في مقدمة مضمون عبارات أنه حرص حرصا شديدا على انتخاب الروايات اللي بيها شواهد على صحتها. الشواهد على صحتها يعني شنو؟ قرائن. يعني إذا كان قرائن يعني يا مسلك مسلك وثوق. هذا الشيخ الكليني. بعد وكذلك الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا في مقدمته يفهم من الشيخ الصدوق أنه مسلكه مسلك وثوق يجمع قرائن. وكذلك الشيخ الطوسي كما هو واضح في مقدمة كتابه العدة في الأصول وكذلك كتاب الاستبصار حيث يقول وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا. متواتر علم، المو متواتر هم ضربين، ضرب يوجب العلم. يا هو المو متواتر يوجب العلم، يقول هو كل خبر شيخ الطوسي تقترن إليه قرينة توجب العلم، ما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به. شنو تقترن إليه قرينة؟ يعني يا مسلك وثوق جمع قرائن. هذا الشيخ الطوسي رحمه الله. ومن هنا قسم الأعلام الروايات تقسيما ثنائيا معتبر وغير معتبر. بعد ماكو تقسيم رباعي، هذا التقسيم الرباعي على مسلك الوثاقة راح تجينا. إذن القدماء عندهم معتبر غير معتبر أصحاب مسلك الوثوق. فمن الكليني والد الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق النجاشي الطوسي كلهم يعتمدون مسلك الوثوق أو عندهم صحيح وضعيف. وكان المناط في هذا التقسيم كون الصحيح المعتبر ما قامت القرائن على الوثوق بصدوره، والضعيف ما لم تقم قرائن على صحته والوثوق به. في قبال الضعيف غير المعتبر ما لم يكن محفوفا بتلك القرائن. زين. وكان مسلك الوثوق واضح الأركان ثابت القاعدة في هذه الفترة وعند أغلب الحواضر العلمية الشيعية آنذاك الكوفة وبغداد وقوم المعروف بها مسلك الوثوق، فقد كان لهم نحو خاص من الاهتمام بالقرائن التي تحف الروايات، فعملوا على استقرائها القرائن وتنظيمها وجمعها، ومن ثم قاموا بجعلها مصححة للروايات والرواة. أن هذه القراءة مصححة للروايات ومصححة للرواة وتوثيقهم، بل مقومة لها وداعمة لإمكان العمل على طبق هذه القراءة اللي عبرنا عنها القراءة الداخلية والقراءة الخارجية. أبانا إن شاء الله القراءة الداخلية، القراءة الداخلية وثاقة المشايخ والمشايخ وهكذا. القراءة الخارجية شيخ موسى شنو؟ القراءة
الداخلية جميلة
وثاقة المشايخ. الخارجية
الخارجية مثلا على سبيل المثال
اي
مثلا مطابق للسنة.
زين يا سنة
سنة نبوية أو طابق الكتاب مثلا.
إيه هذا هاي قرينة موافقة الكتاب.
موافقة الكتاب.
إيه بعد. سيدنا في الوحدة تجبت لنا وحيدة بس ما يخالف إحنا كملنا لك إياها. شيخ عقيل شنو القرينة الخارجية الأخرى؟ يا سنة المقطوع بها السنة النبوية المقطوع بها. سيد الجواد قرينة أخرى يلا. كتاب أو أصل معتبر، مو تجيب لي الرواية من مثلا خبر من كتاب التلاقي بالسوق بالوجادة، لا يكون من مصدر معتبر. بعد سيد أحمد ألا يكون مخالف، هاي مطابقة. بعد سيدنا موافق المن للضرورة من ضرورات المذهب مثلا، وهكذا بقية القرائن. ثم جاء بعد ذلك القرن السادس والنصف الأول من القرن السابع أيضا، فكان الجو العام الإعلامي في هيمنة آراء الشيخ الطوسي. هو كان مهيمن حتى الشيخ الطوسي بعد ما مات بقى 100 سنة ما حد يتجاوز على آرائه إلى أن جاء ابن إدريس الحلي زين، حتى سمي بقرن المقلدة. 100 سنة وما يقلدون الشيخ الطوسي. هذه مرحلة تقريبا قلت لكم من زمان الغيبة، من زمان وفاة السفير 300 إلى 702 ولادة الشيخ ولادة المحقق الحلي واثنين، أم أيضا تقريبا نصف القرن السابع خلينا نقول 750 جاء المحقق الحلي. المحقق الحلي عندما جاء لا غير المسلك، صار هو المرجع الأعلى في زمانه وفتح حوزة بالحلة، وكان يعتمد على مسلك الوثاقة مو مسلك الوثوق. المسلك الوثاقة قلنا هو بلحاظ الراوي، القاعدة فيه هو الراوي. المحقق الحلي المتوفي سنة 676 من الطبقة 17، ومعاصره السيد أحمد ابن طاووس المتوفي سنة 673. فقد كان المحقق من مشيدي ومبتكري مسلك الوثاقة المنهج السندي الذي هيمن على الساحة العلمية عدة قرون وخلال 10 طبقات إلى زمان الشيخ البهائي رحمه الله 1030. فمن 676 نقول قبلها هو توفى 76 قبله خلينا نقول 650 إلى 1030، هاي الفترة 400 سنة كان منهج السندي هو المهيمن إلى أن جاء الشيخ البهائي. 1030 للهجرة، هاي الحقبة ضرورية تحفظوها. 676 قبلها 650 إلى 1030 هذه كان الوضع فيها وثاق، قبلها قلنا وثوق. إجا الشيخ البهائي فقد كان الشيخ البهائي محطة مهمة في إعادة الحياة إلى مسلك الوثوق أو المنهج الصدوري من خلال ما ذكره في مقدمة كتابه الحبل المتين، وما دعاه إلى إحياء هذا المسلك هو تقريبا نفس الدواعي الأساسية لتبني مسلك الوثوق من الأساس، والمتمثلة بلوازم مسلك الوثاقة من إسقاط ورفع اليد عن جملة كبيرة من الروايات، من خلال رفع اليد عن جملة كبيرة من الرواة. أنت عندما تبني على مسلك الوثاقة وتعتمد على الراوي راح ترفع إيدك على جملة كبيرة من الروايات. كل رواية أنظر بها إلى السند أقول إذا كان سندها صحيح فهي ثقة، إذا سندها مو صحيح فهي مو ثقة. هذا اللي إحنا اعتمدناه في مباحثتنا اللي كنت بخدمتكم بها في الوسائل. الله يبارك في الوسائل، مخدنا كم حديث وتباحثنا به، هذا كان منهجنا، هو منهج سندي فقط للسند. قلنا ما نعلاقة بالقرائن الأخرى، ردنا نعلمكم على منهج السند كيف أتعامل مع الرواية سندا وثاقة موثوقا. واضح زين. هذا المنهج أيها الأخوة إذا اعتمدنا سوف نرفع اليد عن جملة كبيرة من الروايات. بينما إذا اعتمدنا منهج الوثوق لا، قد تكون الرواية ضعيفة السند ولكنها معتقدة ببعض القرائن التي ترفع من الاطمئنان بصحتها وبالتالي يؤخذ بها. مثلا عم المشهور هاي قرينة أحسنتم، المجمع عليه قرينة، مثلا أن تكون موجودة في أصل من الأصول قرينة، مطابقة للقرآن، مخالفة للعامة، كلها قرائن. فهنا الشيخ البهائي لماذا رجع إلى مسلك الوثوق؟ يقول لنفس الدواعي التي جعلت من المتقدمين الاعتماد على هذا المسلك، نفس الدواعي ذيك القديمة تبناها الشيخ البهائي ومن جاء بعده الشيخ البهائي، والرجوع إلى مسلك الوثوق هو الحفاظ على جملة كبيرة من الروايات والرواة. رجع إلى مسلك الوثوق، وبالتالي تحديد الفقيه بدائرة ضيقة من الروايات في عملية الاستدلال الفقهي وما يتبعه من تضييق في أفق النظر أمام الفقيه. الفقيه بعد ما عنده يكون عنده فقط رواية سندها صحيح، فراح يضيق الأفق عندنا ما يضيق. أما لو قلنا للفقيه لا عندك روايات كم هائل، ولكن منهجك هو الوثوق. زين، أنا أسأل سؤال، أيهما أكثر جهدا على الفقيه؟ مسلك الوثوق ذا الوثاقة، جهد جهد أكثر جهد على الفقيه بلحاظ الفقيه. الوثوق راح يبحث السند وراح يبحث بقية القرائن، أما الوثاقة فقط السند، فيكون أكثر جهدا على الفقيه. الفقيه راح يبحث السند، راح يبحث للرواية مضمونها من أخذها الراوي، وهو يبحث يجمع قرائن، فبالتالي راح يكون أكثر جهدا واضحة من صاحب الوثاقة. وهذا واضح في كتابي الشيخ البهائي اللي هو الحبل المتين ومشرق الشمسين، أيضا أسس لمسلك الوثوق وتبعه في هذا المنهج جملة من معاصريه كالسيد محمد باقر الاسترابادي، الميردامات، والميرزا محمد علي الاسترابادي. السيد محمد باقر الاسترابادي عنده كتاب، عنده كتب في علم الرجال، هو طبعا السيد جد السيد السيستاني هذا، وهو فيلسوف سبحان الله وفقيه، وأرجع يعني تبع الشيخ البهائي على ما تبناه في حبل المتين و مشرق الشمسين، لأنه هو كان من مريدي الشيخ البهائي الميردامات، كذلك قال من القائلين بمنهج الوثوق. والميرزا محمد علي الاسترابادي صاحب الكتب الثلاثة في الرجال، ومن ثم جاء بعده الشيخ العاملي صاحب الوسائل، فقد اهتم بمسلك الوثوق كذلك، وعقد بابا خاصا سرد فيه القرائن التي يمكن أن تدل على إثبات صدور الروايات. إذن صاحب الوسائل أيضا من القائلين بمسلك الوثوق. وجاء بعد ذلك المحدث البحراني يوسف البحراني صاحب الحدائق، كذلك من القائلين بمسلك الوثوق. وجاء بعد ذلك وإن كان معاصرا له للعلامة محمد باقر الوحيد البهبهاني. أعتقد ما دمنا في البهبهاني، من هو البهبهاني؟
وحيد.
أحسنت، الشيخ الوحيد شو من اللي سوى بالحوزة؟ من في باله الشيخ الوحيد؟ إيه مو سوى عافية،
قال طعن
التدين وطعن الدار،
واحدة دخول
الأصول في الأصول
يعتبر
شنو؟ لا بالعكس، الشيخ الوحيد كانت في زمانه وتوفي 1206. الشيخ الوحيد هاي بالحوزة تقريبا بقت فد 200 سنة إخبارية، صاحب الوسائل وصاحب البحار من 1000 إلى 1200. المدرسة الإخبارية هواي صارت لها رواج في هذه 200 سنة. أجا الشيخ الوحيد وقف ضد الإخبارية، كان عقلية جبارة الشيخ الوحيد الخراسي البهبهاني، وأسس وأرسى أسس المدرسة الأصولية، وجاء من بعد الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. فالشيخ الوحيد أسس والشيخ الأنصاري انطلق وأسس المدرسة الأصولية. سرابادي ذاك محمد أمين، محمد أمين وما أدراك ما محمد أمين. زين، الشيخ الوحيد البهبهاني كذلك من القائلين بمسلك الوثوق في تعليقته على منهج المقال، اسم كتابه مجمع الفائدة والبرهان، وتعتبر محطة البهبهان من المحطات المهمة في تاريخ مسلك الوثوق، يجب التوقف عندها، وذلك لامتيازه بقدرته على تجميع القرائن في تقييم أحوال الرجال، فيعد بحق من رجالات هذا المسلك، وجهوده في هذا المجال واضحة وكبيرة. يعني البهبهاني هواي تعب روحه من أجل تجميع القرائن، ويعد فد محطة بارزة في مسلك الوثوق. ومن ثم جاء بعده الميرز أبو القاسم القمي صاحب القوانين كما يظهر من كتابه غنائم الأيام، وكذلك السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل، وكذلك الملا أحمد النراقي في كتابه مستند الشيعة. أحمد النراقي ابن محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات، ابن اسمه الشيخ أحمد النراقي، عنده كتاب اسمه مستند الشيعة، أيضا يعتمد على مسلك الوثوق، المتوفي سنة 1245 الشيخ النراقي. ثم جاء بعد ذلك الفقيه المعروف محمد حسين النجفي صاحب جواهر الكلام في شرح الشرائع الإسلام، المتوفي 1266، أيضا يعتمد مسلك الوثوق. زين، ومن ثم تبعه في المسلك تلميذ الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، في كتابه راح تشوفون إن شاء الله تدرسون المكاسب، في المكاسب صفة بارزة للشيخ الأعظم، يأتي بروايات ويحاول أن يجمع قرائن على شنو صحة هاي الرواية، ما يهتم بالسند أصلا، السند عنده واحد من القرائن، ويأتي بروايات ولا يناقشها سندا، فشوف بارز سمة بارزة هو شنو مسلك الوثوق. شفتوا هاي الحقبة شيخ الكليني إلى الشيخ الطوسي وثوق، بعدين 200 سنة ماكو مقلدة، بعدين علام الحلي إلى 1030 جزاك الله خير، من 650 هاي الحقبة قيدوها 1030، إنه برجعت على يد من 1030 شيخ البهائي، إلى أن وصلنا إلى الشيخ الأعظم 1281 للهجرة كما هو ظاهر عليكم السلام.
سيدنا ممكن سيء صلاة دقيقة محتاجة زحمي،
أنت محتاجة؟
أي والله
شيخنا، قدموا بين يدينا جواكم صدقة. صدقة لا شنو السيد هذا الرسول الله
سيد معلم أنا وياك إن شاء الله.
إن شاء الله يلا أنتوا سيد سهلة في خدمتكم سيدنا خدمتكم ولانا الله يبارك فيكم. فبالتالي إخواني الشيخ الأعظم كذلك من القائلين بمسلك الوثوق، وسار على نفس المنهج الفقيه أغارض الهمداني صاحب مصباح الفقيه الهمداني، أيضا من المحقق الثاني يعبرون عن المحقق الأول الكركي، المحقق الأول الحلي، والمحقق الثاني الكركي، والمحقق الثالث الهمداني. واضح أنا أشتبه قلت المحقق الثاني الثالث، أيضا من المحققين وآراء بالفقه آراء معتبرة هذا الهمداني، أيضا من القائلين بمسلك الوثوق، وتبعهم في ذلك المحقق السيد البروجردي رحمه الله، والذي يعتبر من المحطات المهمة في هذا المسلك، وأهميته نابعة في جملة من الأمور. أولا تهذيب لمباني مسلك الوثوق وتدعيمه لأسس ومبانيه وتطبيقات على الرواة والأسانيد والروايات. فله كتب كثيرة في هذا الباب، منها ترتيب الأسانيد وترتيب رجال الأسانيد. الشيخ سيد البروجر دي هواي تعب على روحه في مسألة الأسانيد وترتيب الأسانيد والتجميع القرائن، عدة ترتيب أسانيد الكافي، ترتيب أسانيد التهذيب، ترتيب أسانيد من لا يحضر الفقيه سيد البروجر دي. والآن موجود من طلابه، من يعني من مريدي ومحبين، هو الشيخ محمود درياب، موجود الآن بالمجمع عندنا منه. والشيخ محمود حقق تراث السيد البروجردي، ترتيب أسانيد الكتب الأربعة تقريبا، ما أدري كم، 50 مجلد 60 مجلد صار، أي فتعب على روح السيد البروجردي بحيث حقق الأسانيد للكتب الأربعة وجعلها بحسب مسلك الوثوق تجميع القرائن، فجهد جبار يعني واقعا. هذا أولا. ثانيا، تأثير السيد البروجردي في جمع غفير من تلاميذه وغيرهم ممن تبوأوا مراتب علمية عالية في حوزة النجف وقوم، فقد تبنوا جملة من آرائه، ومن الواضح تبني هذه النقبة من الفقهاء لمسلك الوثوق طيلة قرون عديدة، فقد اعتمدوا مضافا إلى النصوص الرجالية القرائن في توثيق الرواة وتصحيح الروايات. زين، سؤال مهم قبل أن أنتقل إلى مسلك الوثاقة. هسه مسلك الوثوق خذنا لمحة تاريخية عنه، واضحة اللمحة التاريخية. طبعا احنا من وصلنا سيدي بروجردي بعد أخواني كثير من طلابه ومريدي ومحبي، واليوم المعاصري كذلك السيد المرجع منهم، مثلا من القائلين بمسلك الوثوق مثلا، زين عيني، السيد الشهيد محمد باقر الصدر من القائلين بمسلك الوثوق. زين، طبعا الوثوق والوثاقة كلاهما هو يعتمد عليهما في المقام. أما السيد الخوي راح يجينا، السيد الخوي شيخ الفيام من القائلين بمسلك الوثاقة، واضح؟ الشيخ الوحيد الخراسان اللي موجود وثوق، تفتي؟ زين، نسأل سؤال، هؤلاء القائلين بمسلك الوثوق كيف تخطى أصحاب هذا المسلك كتب الرجال الأولية كرجال الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي، فهرست الشيخ النجاشي، رجال الكشي، اللي هو رجال الكشي بما وصل إلينا من انتخاب الطوسي، يعني الشيخ الطوسي انتخب رجال الكشي الكبير بهذا الكتاب اللي بين أيدينا الآن، معرفة اختيار الرجال اسمه. زين، وعبارة أخرى، وبعبارة أخرى، كيف تمكنوا من تكييف دلالة هذه الأصول الرجالية على نحو يفهم منه إمكان الاعتماد على الراوي وإن لم يرد في حقه توثيق صريح في هذه الأصول الرجالية؟ فإن هذا من أهم مفاصل مسلك الوثوق ودعائمه، حتى وإن لم يرد توثيق في حق بعض الرواة في هذه الكتب، هؤلاء أصحاب هذا المسلك اعتمدوا عليها على توثيقات من قرائن أخرى، وجمعوا قرائن ولم يعتمدوا على هذه الجهالة في هذه الكتب. قد واحد مجهول لم يرد في هذه الكتب، أو قل ضعيف واعتمدوا على رواياته، كيف اعتمدوا؟ عن طريق القرائن الأخرى. فكيف تجاوزوا أصحاب هذا المسلك هذه الكتب الرجالية؟ ومن هنا كان أعلام هذا المسلك ومنظري هذا المسلك في مقام الجواب على هذا التساؤل، وإعطاء تقريب لإمكانية تجاوز هذه العقبة. كيف تجاوزوا هذه الكتب الرجالية المهمة في هذا المقام؟ ومن هؤلاء المحقق البروجردي رحمه الله سيد حسين بروجردي، حيث قال في تقريبه لذلك إن الكتب الموضوعية في هذا الباب، يا باب أي باب ذكر الرواة وبيان أحوالهم، لا تتجاوز عدة كتب. أولا كتب معينة هي 4 أو 5 كتب كرجال الشيخ وفهرست الشيخ ورجال الكشي وفهرست النجاشي، هي 5. وعدم التعرض فيها لراون لا يوجب عدم الاعتناء بروايته، يعني ذول الرواة إذا ما ذكرون راوي يصير مجهول. هذا الراوي إذا كان مجهول يعني ما اعتنوا به؟ يقول لا، عدم ذكرهم لراوي مو معناه عدم الاعتناء به، بل زين ليش قبل ما أقول بل ليش ما اعتنوا به؟ يقول لأنه أولا هاي الكتب بعضها مسودات كرجال الشيخ الطوسي. يقول الشيخ الطوسي من كتابه نفهم، الشيخ الطوسي كان فقيه مفسر كلامي عنده مشاغل كثيرة، فهناك قرائن من كتابه أن هذا الكتاب كتاب الرجال كان كتاب مسودة بعده ما كمله، لذلك أحمل بعض الرجال زين. وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانيا لتنظيمه وترتيبه وتوضيع حال المذكورين فيه، كما يشهد لذلك الاختصار في بعض الرواة على ذكر مجرد اسمه أو اسم أبيه من دون تعرض لبيان حاله من حيث الوثاقة. الشيخ الطوسي إخواني، أنا ذاكر الرجال، بس إن شاء الله ذاكر كتاب باشر أجيبه، ذاكر الرجال اللي ذاكرهم الشيخ الطوسي في رجاله وش قد موثق، يعني توثيقة تقريبا ربع من ورد في كتابه، ربع الرجال موثقهم والربع الآخر والربعين أو 3/4 الأخرى ما ذكرهم، بعضهم ذكر ضعفهم والبعض الآخر لا توثيق ولا تضعيف أهملهم. هذا شو نتعامل به؟ يقول هذا يدل على أن الشيخ الطوسي كانت هاي مسودة ما كملها، إن كان هو مشاغل كثيرة عند منصب مرجعية ومشاغل كثيرة. هذا وأمثاله يوجب الظن الغالب بكون الكتاب لم يبلغ إلى حد النظم والترتيب والخروج بصورة نهائية، وذلك يستند إلى كثرة اشتغال الشيخ الطوسي بالتأليف والتصنيف وفي الفنون جميعا. هذا بالنسبة إلى رجال الشيخ الطوسي. أكو عبارة يقول ولو قسمت مدة حياة الشيخ الطوسي على تأليفاته لم اتسع لكتابه هذا إلا ساعات معينة محدودة. يقول بعض المحققين طبعا لو جمعنا حياة الشيخ الطوسي، شقد عمره الشيخ الطوسي؟ 56 سنة أو 65 أو من هالقبيل، وجمعنا مؤلفاته وقسمناها على فترة حياته، نطلع النو والفترات اللي أجلكم الله يتخلى بها وكذا ونقسمها على مؤلفاته، يقول ما يبقى لعلم الرجال إلا سويعات قليلة كتب بها علم الرجال. كان وقتهم دائما يستغلوا، يستثمرون وقتهم، لا عندهم انترنت، لا عندهم مشاغل، فيكتبون أخواني بكثرة ساعات قليلة تبقى علما في كتابة كتاب الرجال. وأما رجال الكشي فالظاهر أن غرضه منه جمع أسماء الذين وردت في حقهم روايات عن أهل البيت، بالتالي الكشي مو في صدد توثيق الرجال وتضعيفهم بعد. وأما النجاشي فغرضه فيه إرادة المصنفين الذين صنفوا في ما ورد عن أهل البيت أو غيرها، مو غرض التوثيق والتضعيف. كذلك مثلا الشيخ الطوسي في الفهرست، فهرست من صنف من الأعلام، لذلك نجد بأنه الفهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي لم يوثقوا بكثرة بل وثقوا قليل. ونريد نوصل أنه هذه الكتب لم تكتب للتوثيق حتى تقول لي إعراض المتقدمين عنها دليل على عدم الاعتماد على الكتب، لا، أصلا هالكتب هي ما مؤلفة للتوثيق والتضعيف، بالتالي لا بد للفقيه من قرائن يعتمد عليها حتى يتعامل مع هذا الكم الهائل من رواياتنا. وأما الكلام على مسلك وتاريخ الوثاقة إن شاء الله يأتي يوم غد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.